الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، من بديع ترتيب المصنف رحمه الله أنه ذكر أن الاختلاف في الأمة أمر كوني واقع، لا سيما في أمور الاعتقاد والدين، وأن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ليسوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وأن الواجب على المسلم أن يبحث عن الجماعة، عن الأمة والفرقة التي كان عليها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ثم إنه رحمه الله بيّن أن هذه الجماعة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يتأتى ذلك إلا باتباع السنن. ثم إنه رحمه الله ذكر أن السنن أنواع، وأنه يجب على الإنسان أن يتبع السنة الواجبة وأن لا يتهاون فيها. ثم إنه رحمه الله يبدأ فيذكر ما يؤكد لكل ذي لب أن السنة لا بد منها، وأنه لا يمكن لإنسان سوي أن يقول إني مستغن بالقرآن عن السنة، بل إن قول القائل القرآن يستغنى به عن السنة فيه رد للقرآن، لأن القرآن يقول كما أخبرنا الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه، وفي القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفي القرآن وإن تطيعوه تهتدوا، إلى 34 آية. فكيف يتأتى لعاقل أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في سننه وأقواله وأفعاله واعتقاداته ما لم يعتمد ويعرف السنة الصحيحة؟ فإذا قال والله الناس اختلفوا ما نعرف أين السنة الصحيحة، كونك أنت لا تعرف وكون الناس اختلفوا ليس ذلك بحجة. أرأيت لو أن الناس اختلفوا في طب المتطببين أليس يسألون المختصين أم يلغون الطب كلية؟ أرأيت لو أن الناس اختلفوا في صنعة من الصناعات ألا يرجعون إلى أهل الاختصاص ولا يلغون هذا الفن أصلا وفصلا؟ اختلف النحاة ولم يقل أحد نلغي النحو، اختلف الفقهاء ولم يقل أحد نلغي الفقه، فلماذا إذا اختلف الناس في الحديث تصحيحا وتضعيفا قلتم نترك السنن؟ هذا دليل على، عياذا بالله، على غل في القلب وحسد على السنة وحقد. وما سيذكره المصنف يجلي لنا أيما جلاء أن السنة لا بد منها، لا يمكن لإنسان أن يكون من أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة مع الجماعة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لم يكن متمسكا بالسنن والآثار، لا يمكن هذا. وإن شاء الله سنسمع العجب العجاب من كلام الإمام أبي عبد الله المروزي رحمه الله، فعلى بركة الله نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأجمع العلماء في كتابه
خطا عريضا فوق هذه العبارة. أصول الفرائض كلها لا يعرف تفسيرها ولا تنكر تأديتها ولا العمل بها إلا بترجمة من النبي صلى الله عليه وسلم. أصول الإسلام كلها ابتداء من الصلاة وانتهاء بإيش؟ أين ينتهي حال الإنسان؟ الجنازة والمواريث. كل أصول الإسلام والله الذي لا إله إلا هو كما قال الإمام لا يمكن تأديتها ولا ترجمتها ولا معرفتها إلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أصول الإسلام لا يمكن فهمها إلا من السنة فكيف بالاعتقاد يا عقلاء المسلمين؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة بسنته فأخبر أن الزكاة إنما تجب في بعض الأموال دون بعض على أوراق الحدود التي حدها، وبين ما فرق الزكاة في العين من الدهر وفي القطر وما سيما في الإبل والغنم والبغل السائمة، وفي بعض ما أخرجت الأرض دون بعض وعفى عن سائر الأموال فلم يوجب فيها الزكاة، ولم يوجب الزكاة فيما وجد ما فيه من الأموال ما لم تبلغ الحدود التي حدها. فقال: ليس في أقل من خمس أوراق من الورث صدقة، ولا في أقل من خمسة أمسك صدقة، ولا في أقل من خمس ذر صدقة، ولا في أقل من أربعين من المال صدقة، ولا في أقل من ثلاثين من البقر صدقة. وبين أن الزكاة إنما تجب على مولد عليه إذا حال عليه الحول، من إذا حال عليه حول من يوم يملك ما تجب فيه الزكاة، ثم تجب عليه في المستقبل من حول إلى حول إلا ما أخرجت الأرض، فإن كان الزكاة تؤخذ بما وجد فيه الزكاة منه عند الحصاد مدة ذلك، وإن لم يكن الحول حال عليه ثم إن بقي بعد ذلك سنين لم يجب عليه غير الزكاة الأولى. كل ذلك مفروض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير موجود في كتاب الله بهذا التفسير.
لذلك أيها الإخوة، من لم يرفع بالسنة رأسا ضل. فالخوارج أوجب الزكاة على المرأة الحائض، أوجب الصلاة على المرأة الحائض، هذا من غرائبه، أوجبوا الصلاة على المرأة الحائض قضاء. وأيضا من غرائبهم أن بعضهم بعض فرقهم أوجبوا الزكاة في كل شيء. ولذلك يا إخوان ما يمكن فهم الدين فهما دقيقا عميقا بعيدا عن الغلو والجفاء إلا بالنظر في سنن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فهي الهادية كما قال الله: إن تطيعوه تحت. إذن ما في هداية من غير طريق، لا بالعقل ولا بالحس ولا بالذوق ولا بالوجه ولا بالشرق ولا بالغرب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك الصيام. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام. فجعل صلى الله عليه وسلم فرض الصيام على البدن من الحار عليهم كلهم ونائهم إلا الحيض، فإنهن رفع عنهن الصيام، فسوى بين الصيام والصلاة في رفعها على الحائض، وفرق بينهن بقضاء ما أوجب عليه من قضاء الصيام ورفع عنهن قضاء الصلاة، وبين أن الصيام هو الإمساك للعزم على الإمساك عما أمر الإمساك عنه من طلوع الفجر إلى دخول الليل.
طبعا كون الشارع أمر المرأة بأن تصلي إذا كانت طاهرة ولا تصلي إذا كانت ذات حيض، ثم إذا أصبحت ذات حيض يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، هذه أمور لا تدرك بالعقول المجردة، بل ركعات الصلاة لا تدرك بالعقل ولا بالحس ولا بالذوق ولا بالوجه، ما لها سبيل، ما لها سبيل إلا النقل المصدق المحقق. فإذا كان أصول الإسلام العبادات الأخلاق التي جاء في الإسلام لا يمكن معرفتها على وجه الدقة والتفصيل إلا من جهة الشارع، فكيف بمسائل الإيمان وأكثرها غيب؟ كيف بالجنة والنار؟ كيف بالقيامة؟ ما يمكن. لذلك لما خاض الخائضون في الاعتقاد بعقولهم ضلوا، ولما خائض الخائضون بعقولهم في العبادات ضل. فلو جاء إنسان يستعمل العبادات في العبادات القياس، يثبت العبادة بالقياس، يضل، كما وقع من الخوارج. قالوا فكروا في أنفسهم قالوا الصلاة أعظم من الصوم، لماذا المرأة الحائض إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالوا لا، تقضي الصلاة بعد، لأن الصلاة أعظم عند الله من الصوم، قياس عقل. ولذلك الفقهاء رحمهم الله وضعوا قاعدتين، انتبهوا لهاتين القاعدتين. الأولى، لا قياس في إثبات العبادات، ما يجوز لك أن تثبت عبادة بقياس. والثانية، لا قياس في مقابل النص، ما دام يوجد نص لا يجوز أن تقيس. فإذا فهمت هاتين القاعدتين سلم رأيك وصوب عقلك وصح قياسك، وإلا فسد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح حدثني الليث عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال ابو صالح: رواه ليث عن عبد الله بن بدر وسمعته من يحيى بن ايوب عنه.
وهذا لا يمكن ادراكه الا بالنص النبوي، والا فان القران لم يتعرض لهذه القضيه، قضيه وجوب وجود النيه قبل طلوع الفجر، مع انه جاء في السنة أن هذا خاص بالفرض، وأما النفل فيمكن للإنسان ينشئ النية ولو صباحا ولو ضحا إلى متى؟ إلى الزوال. نعم، إذا أذن الظهر خلاص ما يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن ترابة قال حدثنا مسلم عن مسلم عن الشعبي قال حدثنا علي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية وكل مسرور حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود عن كل عقارين أحدهما أبيض والآخر أسود، فجعلتها تحت وسادتي ثم جعلتها إليها فلا يتبين الأبيض من الأسود، فلما أصبحت بدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن كان وسادك إذا العليظ. وقال: إنما ذاك بأمرنا وسواد الليل.
التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن احتاج إليه الصحابي، فكيف بمن دونه؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن ضرارة قال أنبانا مسلم قال أنبانا مكرم عن الشافعي عن أبي حاتم بمثل هذا الحديث، وقال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذاك بأمرنا من سواد الليل. وقال الله تبارك وتعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم بسنته كيف يجيء الليل لتمام الصيام. حدثنا يحيى قال أنبانا مسلم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فافتح لنا. قال: فنزل فجدح فأتاه به، فشهد النبي صلى الله عليه وسلم
هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. ويجدح يقال للماء اجدح، أي بمعنى يعني اجلبه لنخلطه بشيء، واجدع بالعين الفرق حرف واحد، اجدع يعني اقطع التمر لأكله أو اقطع الطعام لأكله، وأما اجدح أي اجلب قطعة من الماء، والفرق بينهما حرف، اجدح واجدع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عاصم بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل أقبلنا وغابت الشمس فقد أقبل الصائم. حدثنا نصر بن علي بن قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن هشام بن عروة عن أبي عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل أقبل الليل إذا أقبل النهار أقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم.
يعني هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ثم يتم الصيام إلى الليل. ما المراد بالليل؟ هل المراد بالليل إلى أن يصبح نصف الليل، ولا المراد بالليل أوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسره بقوله إذا أدبر النهار منها هنا، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى نحو المغرب، وأقبل الليل منها هنا، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى نحو المشرق، فقد وغابت الشمس يعني سقط القرص، فقد أفطر الصائم، أي حل وقت فطره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو عبد الله وكذلك قد افترى الله الحج في كتابه فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين عن الله مراده أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. حدثنا
مع أن عموم الآية إيش؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الذي يقرأ الآية من أول وهلة يظن أنه كلما كان مستطيعا وجب عليه أن يحج. الذي يقرأ الآية من أول وهلة يظن أن المراد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، كلما استطعت وجب عليك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر أن هذه الاستطاعة الواجبة هي مرة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أنبأنا أبو زهير قال حدثنا ربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: يا فقال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج. فقال رجل فقام رجل فقال: في كل عام. حتى قال ذلك ثلاث مرات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه. ثم قال: وقلت نعم لوجدتنا وجدتنا مأخوذ بنا. ثم قال:
الأسئلة المنهية عنها لا بد لطالب العلم أن يفقهها. لماذا؟ لأنك إذا سألت من الأسئلة المنهية عنها تحرم العلم. انتبه، طالب العلم يحرم العلم إذا سأل سؤالا لا ينبغي له، ودليل ذلك من القرآن، قال: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فلما كرر السؤال ثلاث قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا لو أن موسى صبر. لذلك قال جمع من مشايخنا: يحرم الذكي العلم بسبب ذكائه لفرط سؤاله. فلا ينبغي للإنسان أن يسأل ما ليس لا ينبغي. ومن الأسئلة التي لا تنبغي حط تحتها خط واحفظها وصن علمك عنها. واحد: كل سؤال خطر ببالك أعرضه، لماذا لم يسأله السلف؟ فلا تسأله، لأن السؤال هو من الشيطان. السؤال الذي لم يسأله السلف في الدين مع وجود الحادثة في زمانهم هذا من الشيطان، فلا تسأل. الثاني: لا تسأل سؤال متعمق متقعر. الثالث: لا تسأل سؤالا تريد به إظهار علم أو فخر أو خيلاء. الرابع: لا تسأل سؤالا تريد من وراء ذلك إيجاد الخلاف بين الجماعة وبين المسلمين، إياك وهذا الأمر. الرابع أو الخامس: لا تسأل سؤالا تقيد ما أطلقه الله أو تخصص ما عمه الله ورسوله. فهذه الأسئلة إذا توقف عندها طالب العلم يرجى له الخير الكثير إن شاء الله. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم للعلم النافع والعمل الصالح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا علي بن مسلم عن أبي إسحاق عن أبي رضي الله عنه.
هذا علي بن حجر السعدي من كبار مشايخ البخاري ومشايخ الإمام محمد بن نصر المروزي أبو عبد الله رحمه الله، ويحدث عن علي بن مسلم. عرفت يا مسهر؟ هذا اسمك جاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا علي بن مسلم عن أبي إسحاق عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما فرض الله الحج قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فأمر عن ثلاث مرات. ثم قال: لو قلت نعم وجبت عليكم ولو وجبت عليكم لما أطقتموها. ثم قرأ هذه الآية: يا
Yeah. يعني الله عز وجل قال فمن فرض فيهن الحج. كيف تعرف أنك أنت الآن فرضت الحج ولا ما فرضت؟ هل بمجرد النية؟ بمجرد فرز المال؟ بمجرد السفرة؟ بأي شيء تكون أنت ممن فرض الحج فيهن في أشهر الحج؟ بأي شيء؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يكون إلا إذا قال الإنسان لبيك اللهم لبيك، خلاص الآن أصبح فرضا عليك لا تستطيع التخلي عنه، يعني إذا دخلت في النسك أصبح فرضا عليك، قبل ذلك أنت بالخيار. هذا تفسير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بل أمور الحج كلها، قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلوا كما رأيتموني، وقال في الوضوء من توضأ نحو وضوء هذا، تأملوا معي، وقال في الزكاة هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة، ثم ذكر الواجبات في الزكاة، وقال صلى الله عليه وسلم في الحج حجوا خذوا عني مناسككم، خذوا عني أو لتأخذوا عني مناسككم، رواية البخاري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من ذلك ما حدثنا عنه فرات إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا حاتم بن إسماعيل عن جابر بن محمد عن النبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وخرجنا معه حتى أتى ذا الحليفة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم رتب البصرة حتى جثت به ناقته على البلاد قال فنظرت إلى أبي بصره بين يديه وقلبه ماشي وعن يمينه مثل ذلك وقلبي مثل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عليه في القرآن وهو لا يعرف تأويله وما عمل به من شيء عن يمينه فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك واتفق أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن فضل الحج لله. حدثنا
توقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش؟ للمواقيت ايش؟ المكانية. طيب والمواقيت الزمانية؟ ايضا بينها رسول الله. الله قال الحج اشهر معلومة، طيب ما هي؟ ما نعرف. من الذي بينها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من اين نفرض الحج؟ المواقيت المكانية؟ والله لم نعلم. ولو بحثنا في القرآن كله لا نعلم الا قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. إذن السنة تبين كيف يحج الناس، بس مو بحج السندويتشان. تبي الناس اليوم يحجون حج على هواهم ما هو على السنة، يجي في يوم عرفات ما يجي في يوم عرفات، ما يجي في يوم عرفات، يروح الطائف يقعد هناك آخر ساعة من ليلة العيد يمر على عرفات مرور ويمر على مزدلفة مرور ويروح على طول يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، ثم بعد ذلك يقول أنا مضطر ويوكر إنسان يرمي الجمرات ويذبح هدي لكذا وهدي لكذا ويحسب أنه حج. هذا ما حج، هذا عج، هذا غلط. الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، ما هو بأن يقول خلاص في زحام أنا بغير الحج، نص الحجاج يوقفون يوم 9 والنص الثاني يوقفون يوم 10، الحج مو على هواء. يقول في زحام ترمي قبل الزوال، لا مو صحيح الكلام. الحج هو اتباع، الحج خذوا عني مناسككم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حسن العلام قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن قوم سعد بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحدثنا عمرو بن قوم سعد بن عباس رضي الله تعالى عنهما بلا حديث
الطواف. الله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، كم نطوف؟ والله ما نعرف إلا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم ورحمة الله. حدثنا أبو النعمان الوليد بن شجاع بن الوليد، حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سائل بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إلى السلام ركن الأسود أول ما يخبث
حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع.
أحسن الله إليكم. أول ما يخبث حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع،
يعني أول ما يقدم يعني ماذا يفعل؟ طواف القدوم، وهو طواف العمرة بالنسبة للمعتمر، وطواف القدوم بالنسبة للحاج القارن والمفرد. ماذا يفعل؟ يخب ثلاثة أشواط، يخب ثلاثة أطواف. الخبب هو الرمل، والرمل والخبب اسمان لنوع من المشي، والمقصود تقارب الخطى والإسراع بدون ركض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عتيبة عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مكة فاستلم ركن أول شيء ثم قف ثلاثة أطواف من السبع وشرف عتيقا ثم ركع حتى قضى طوافه في البيت عند المقام ركعتين ثم سلم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف خبا ليس بينهن نحل ولا شرفا ثم رمل أبو بكر وعمر وعثمان وخلفاء أربعة،
يعني اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا أنتم تعلمون أن أول سبب استنان الرمل ما هو؟ حتى يدخلوا الرعب في قلوب الكفار، لأنهم كانوا في فتح مكة في عمرة القضية كانوا المشركون في دار الندوة من جهة الميزان ينظرون إلى الصحابة وهم يطوفون، فقال بعضهم لبعض لقد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا من الركن الذي فيه الحجر الأسود بحيث المشركون يرونهم أن يرملوا ركضا إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر، من الحجر الذي فيه الركن الحجر الأسود إلى الحجر الذي فيه الركن اليماني، ثم يرتاحوا بين الحجرين لأنهم لا يرونهم. يقول ابن عمر فلما كان العام رمل من الحجر إلى الحجر، الآن لا في مشركين ولا في كفار. ثم لما كان أبو بكر رمل وهم آمن ما يكون، ولما كان عمر قال ما لنا نرمل وقد كنا نرمل لكذا وكذا، ثم قال هي سنة رسول الله لا نتركه، السنن لا تترك. فهؤلاء الخلفاء الأئمة المقتدى بهم أئمة الهدى مصابيح الدجى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم رملوا، فليس لأحد أن يأتي ويقول الرمل هذا لا ليس بسنة، السنة باقية ولا يعلم إلا من الأحاديث المنقولة المروية. نعم.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
فرقة على قراءة حفص مفخر في موضعين على خلاف الأصل.
فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. فدل ذلك على فرقها بينهم على أن ينفر منهم فيه الكفاية، فإذا نفر فيه الكفاية سقط المبنى عنهم جميعا، وإن لم ينفر من فيه الكفاية
عذبتكم.
أحسن الله إليكم. قال بعض أهل العلم: يعني أنكم إن تركتم النفر لكم عذبتكم.
يعني لابد أن يكون هناك طائفة قائمة تحرس الحدود وتحفظ الأمن، وإلا لو كل الناس جلسوا في البيوت لساد الفوضى في بلاد المسلمين. ولذلك الحمد لله يعني في كل بلاد المسلمين اليوم هناك ناس متخصصين في حفظ الأمن وصون الديار، وإذا جاء العدو وجب المبادرة و حفظ أعراض المسلمين وأموالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سمعت ربيعة سليمان بن أبي يحيى الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال مع ما أوجب من القتال دون نهاية. قال: فكافر لأبي مهتمل أن يكون كفر الصلاة وغيره عاما، ومهتمل أن يكون على غير عون. فلك له الله صلى الله عليه وسلم على نفقه أبي نمر وعلى عيونهم في كفاية من القيام به حتى يجتمع أمران أحدهما أن يكون في ذلك العدو والخوف من المسلمين من يمنعه، والآخر أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يسلم أمره لم يعطي أهل الكتاب الجزية. فإذا قام بها لم يصل في كفاية له خرج المتخلف منه من المنزل، وكافر الذين هم الجهاد عنه على متخلف عنه. قال الله تبارك:
لم يكن النفير نفير النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عاما إلا في 3 غزوات، هذه يحفظوها من حيث التاريخ. لم يكن نفير النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه عاما إلا في 3 غزوات: الأولى غزوة أحد، والثانية غزوة الخندق، والثالثة غزوة تبوك، غزوة الروم أو غزو الروم المعروفة بغزوة تبوك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال من وفاة تبوك مهتفذه في جميع الأمور ليخرج من كل رجلين رجل فيخلف الباقي غازيا بأهله وماله. قال الشافعي: فرض الجهاد على ما وصفت المخرج المتخلف للمأثم القائم فيه بالكفاية، ويأثمون معه لا تخلفوا معه. قال أبو عبد الله: فهذا
هذا كلام يعني تأصيلي عظيم، وهو متى يسقط الفرض الكفاية عن المسلم. إذا قام بعض المسلمين بالفرض الكفاية سقط الإثم عن الباقيين. مثلا بيان الحق واجب، إذا قام به عالم اكتفى بذلك، سقط الفرض عن الباقي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقي. صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. لكن هنا تنبيه مهم: إذا لم يقم بالفرض الكفائي أحد من الناس، هل يأثم الأمة كلهم ولا من حضر الواقع؟ الجواب: ليس الأمة كلهم، لأن الله لا يؤاخذ العباد على ما لا يعلمون، وإنما المقصود بقولهم كان الإثم على الجميع، أي على جميع من علم بالواقعة ولم يقم
بالفرض. فهذه مسألة مهمة نبهت عليها، لأن كثير من الناس يخلطون ويظنون أن ترك الواجب الكفاية فيه إثم للأمة كلها. لا، هذا غلط. فيه إثم لأولئك الناس من الأمة الذين حضروا الواقعة ولم يقوموا بالفرض الكفاية. نعم. أول مشاهد عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة أولئك الذين استصغروا، قيل غزوة أحد، وقيل إنه استصغر فأرجع، ولكن لا خلاف بينهم أن أول مشاهده الخندق. نعم.
أحسن الله إليك وبارك الله فيك.
الحديث صحيح، لكن فيه إشكال كيف يكون عرض وعمره 14 سنة في أحد ورد وعمره 15 سنة في الخندق ولم يرد، وبين أحد وبين الخندق سنتين. الجواب أنه لما قال 14 جبر الكسر، ولما قال 15 أسقط الكسر، فلا تعارض. نعم.
أحسن الله إليكم.
عمر المقصود به ابن عبد العزيز. أما اليوم تجد الرجل عمره أي رجل، ما في رجل، الله المستعان، تجد عمره 20 سنة ها يكاد يقول يبكي عند أمه. أين الرجولة؟ ذهبت مع الكرتون وأفلام الكرتون. نعم.
أحسن الله إليكم. الله
تعالى حدثنا إسحاق الله طبعا يعني إلا بعض الشباب، في شباب ما نتكلم عن العموم الله المستعان، وإلا الحمد لله الأمة فيها خير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أنبأنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد بن زيد بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى ابن عمر ورافع بن غدي وهما وهم ابن 15 سنة حدثنا إلى ابن هشام قال أنبأنا أبو معشر بن عطار عن خالد بن ذكوان قال سألت ربيعة بن إن عندنا نساء ضروريات يقولن إنه قد كان يرسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء قالت كنا
يعني هذا دليل ان اصحاب الحزام الناسف في الحريم قديم مو باليوم الجديد، ان عندنا نساء حروريات يقولن انه قد كان يغزو مع رسول الله نساء، فكان الحروريات من الخوارج يخرجون مع الرجال يقاتلون، ومن اشهر المقاتلات في الخوارج امراه يقال لها غزاله، حتى يقولون ان الحجاج كان يخاف منها، حتى إنها كانت في أحد الغزوات وكان زوجها هو الأمير الخوارج فقتل، فلما قتل تولت الإمارة، ومن هنا قال الخوارج بجواز تولي المرأة الإمارة، وهذا من تناقضاتهم. هم الخوارج عموما يقولون لا يجب أن يكون هناك أمير، وهنا جوزوا أن تكون المرأة أميرة، حتى قال الشاعر المعروف هلا برزت إلى غزالة، يعني يعنون أن الحجاج يخاف منها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا يا أبانا جعفر بن سليمان عن ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بن جزوين ونسوة من الأنصار معه إذا غزت يسقين الماء ويدعون الجوحى،
يعني أنهن لا يشاركن في القتال، جواز خروج النساء في الغزو هذا أمر جائز لا يستنكر، مع المحارم والستر جائز لمداوات للخدمة، هذا أمر جائز، كل واحدة تخدم محارمها تداوي الجرحى والمرضى ما في بأس، لكنهن لا يقاتل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية
يقولون كيف ما تقاتل، ليش ما عندكم مساواة، ليش ما عندكم يقولون مساواة بين الرجال والنساء، كيف نساوي، الله عز وجل فرق، كيف نساوي، ما يمكن لا فطرة ولا عقل، جربوا بس تجربة صغيرة، هذا ليس من باب الاستهزاء من باب الواقع، تجربة صغيرة فقط، جيبوا زهوية وقطوها بين الحريم شوفوا ايش يسووا، زهوية وخذوا حية ولا عقرب وارموه بين الرجال شوفوا ايش يسووا، طبعا إذا كانوا الرجال. نعم. هذه خلقة الله سبحانه وتعالى، خلقة الله سبحانه وتعالى، الرجال يرون الذئاب ما يخافون، بعض الرجال يرون الأسود ما يخافون، ها؟ يحكون عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان جالس في مجلس درس، في مجلس درس، فسقطت حية في وسط الحلقة، فقام الطلاب يفرون إلا هو، فجلس في مكانه ثم أخذ من ذنب الحية وأخرجها خارج المسجد، هذا من فقهه، لأن هذه حية من الجنان لعلها. ويذكر أحد الناس عن أبي رحمه الله أنه كان وكان يدرس ذاك الوقت كافية ابن حاجب، يقول كان مستلقيا على ظهره وكان يقرأ الكافية هكذا يقرأ ويردد ويحفظ، يقول فسقطت عقرب من على الجدار، يقول وأنا أنظر هربت، يقول والدك ما هرب، أخذ العقرب هكذا وضربه بالجدار فمات العقرب. الإنسان يكون مشغول بالعلم ما يهم هذه الأمور يا أخو، انشغلوا بالعلم تنسون كل الملذات وكل المرارات،
الانشغال بالعلم انشغال حقيقي ينسيك كل الملذات وكل المرارات. نعم.
أحسن الله عليكم.
حدثنا يحيى بن الليثي يحيى بن يحيى النيسابوري راوية الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام جبل من جبال السنة ومن خواص شيوخ البخاري ومسلم وداود. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا أبو معاوية عن حدثنا بن عطاء قال كتب لفظة الحرمي إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه يسأل عن قتل السباعي من العقيم له في النور النصي وعن النساء هل كن يقتلن منهن ويحرم القتال وعن القنوص لمن هو فكتب لي ابن عباس أن الصبيان فإن كنت الخضر
فإن كنت الخضر يقصد الخضر عليه السلام على قول من يقول إنه نبي، فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم، لأن الخوارج لا سيما النجدات منهم ماذا كانوا يفعلون؟ يغارون على القرية اللي يخالفونهم يقتلون النساء والصبيان والأطفال والأحرار والعبيد والكبار والصغار حتى المرأة العجوز المسنة يقتلونها. عجيب والله، ترى قتل الخوارج للناس ها يعني عن بكرة أبيهم بدون تمييز بين البالغ والعاقل والصغير والكبير، هذا ترى مو شيء جديد، هذا من قديم الزمان موجود. حتى إن قرأت وأنا أجمع رسالتي في الدكتوراه عن أحدهم أنه دخل قرية، يقول دخلت قرية وكان الخوارج قد خرجوا منها لتوهم فلم أجد فيها إنسانا يتنفس، لم يجد فيها إنسان يتنفس. قال فهالني ما رأيت حتى ما عرفت ماذا أفعل، الطفل مقتول، المرأة مقتولة، الكبير مقتول، الصغير مقتول، ماذا يفعل؟ فتنة الخوارج فتنة، شر الخلق والخليقة. نعم. طبعا ابن عباس كتب الى نجده، خاف ان يعني ان يركب شيئا كبيرا فكتب اليه، والا لما كتب اليه كما سياتي في الروايه اللي بعدها. نعم.
احسن الله اليكم. حدثنا عبد الله بن
طبعا ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة كلهم لا يرون مكاتبة أهل البدع، لا يرون، ولكن لماذا كتب إليه؟ هو يقول إن الناس يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية، لماذا إذن كتب؟ لعلتين، أحدهما ذكره هنا قال لولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه، لأنه لما سئل عن علم ما يسعه أن يكتب إليه، وإلا ابتداء فليس للإنسان أن يكتب إلى أهل البدع لأنهم سيستدلون بكلام العلماء على باطل. انتبهوا. الوجه الثاني أن ابن عباس قال في أحد الروايات، ليس في هذه الرواية، قال لولا أني أخاف أن يركب حموقة من حموقاته لما كتبت إليه. نعم.
أحسن الله عليكم. وكتبت تسلوي عن حسين وأنا أقوم ولنا فأبقى علينا ذلك ضعيف. وفضل الثالث على قائم مع ذلك ابن يبين من احكام الجهل والسير وسنن ابن مسيح في ذلك في موضعها ان شاء الله تعالى. حدثنا يحيى بن يحيى قال ما نرى عبد الله عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن رجل يلقينا عن ابن عمي انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي الدراء فقلت يا رسول الله انما امرت قال قل انقذ الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه قلت من هؤلاء عبادك قال اطلب عليهم انهم قال الى النصارى قلت وما تقول في هذا المال قال لله فهم يصوموا اربعه خماسين يا هؤلاء يعني المسلمين قلت فهل احد احق به من احد قال لا ولو اسرعت سنا من دينك لم تكن احق به من اخيك المسلم قال ابو عبد الله قال الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى فعم ذا القربى بالذكر ولم يحصل على الله بعد فقسم الرسول صلى الله عليه وسلم القربى بين بني هاشم وسائر القرابات تبين بسنته ان الله انما اراد بذكر القرابه بعض القرابه حدثنا اسحاق قال انبانيه بن مهران قال انبانا محمد بن اسحاق عن سني عن سيد بن سيد الجامع بن مطعم قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل القربى بين بني هاشم وبني المطلب اتيتم انا وعثمان وعفان رضي الله تعالى عنهما فقلت يا رسول الله ان هؤلاء بن هاشم لا ينكر الله بنا ووعد الله فيهم ارايت بني المطلب اعطيتهم ونعتنا ونحن وهم منك بنزله واحده فقال ان هؤلاء لم يفارقوني في الجاهليه والاسلام وانما بنو هاشم
يعني جبير بن مطعم يعني وعثمان بن عفان يجتمعان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف حاله كحال المطلب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم بنو المطلب يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد مناف فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه هذه الآية ولذي القربى أعطى بني هاشم وأعطى من؟ بني المطلب بني هاشم بن عبد مناف وبني المطلب بن عبد مناف فجبير بن مطعم وعثمان بن عفان قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كونك تعطي بني هاشم لأنهم من ذوي قرباك وأنت منهم ما في إشكال عندنا طيب أتعطيت الآن بني المطلب بن عبد مناف ونحن نجتمع معك في بني عبد مناف فلما لم تعطينا فهذا إشكال وارد النبي صلى الله عليه وسلم فسر بالسنة أن المراد بذي القربى هم بنو هاشم بنو المطلب وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة قال إنا وبنو المطلب لم نفترق لا في جاهلية ولا في إسلام فدل على أنه ليس لمجرد القربى وإنما قربى وولاء قربى وولاء نعم
أحسن الله إليكم بارك الله حدثنا إسحاق قال أنبأنا محمد بن إسحاق قال حدثني أبي سمعت محمد بن إسحاق وزاد وقال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا من قبل وتبع النواه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمر بن عمر قال حدثنا انس عن سعيد بن سعيد بن سعيد بن جبير بن مطعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ببني عبد الشمس وبني نوفا من الخمس كما قسم ببني هاشم وبني المطلب وكان ابو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان امر عبده منه ويمنعنا بعده
يعني بنو عبد الشمس بن عبد مناف بنو نوفل بن عبد مناف هاشم بن عبد مناف المطلب بن عبد مناف نكمل بعد الأذان إن شاء الله اللهم رب العالمين طبعا لا يظنن ظان ان جبير بن مطعم او عثمان انما همهم المال انما كان سؤالهم عن سبب بعدهم مع انهم مع في النسب يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم كحال بني المطلب فالمقصود الاستقصاء وليس المقصود المال والا فان عثمان عندهم من المال ما يستطيع ان يغني بني المطلب وبني عبد الشمس وبني نوفل فكان مقصوده السؤال عن سبب الاستقصاء فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن وبنو المطلب لم نفترق لا في جاهلية ولا في إسلام وهذا فيه إشارة إلى أنه لما كان عام المقاطعة اللي كانت بين المسلمين
وبين بني هاشم وبين الكفار، انضم بني المطلب كافرهم ومسلمهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي العلة. وبنو هاشم انضموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كافرهم ومشركهم إلا أبو لهب فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حيوة قال حدثنا موسى قال حدثني إليك عن موسى بن شهاب قال قال سعيد بن مسيد أن جبير بن مطعم أخبره أنه جاء عمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لملك ما قسم من موسى خيبر بين بني هاشم وبن المطلب، فقال: يا رسول الله قسمت إخواننا بن المطلب بن عبد مناف ولم تعطنا شيئا وقرابتنا مثل قرابته، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أرى الناس من المطلب شيئا واحدا. وقال جبير بن مطعم: ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد الشمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم ولبني المطلب. قال ابن شهاب: وتناوبة يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عبد الله: قال الشافعي: وكل قريش ذو قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبنو عبد الشمس مساوية بني عبد المطلب في القرابة، وهم نعم بنو أم وأب. قال بعض بني المطلب يبارزون بني هاشم، فلما لم يكن السهم ممن انفرد بالبنات من بني المطلب دون ان لم يظنه ولاده بني هاشم، دل ذلك على انه انما عرف خاصه بنظرهم بقرابه جد النسب مع كنونيتهم معا مجتمعين في سنته صلى الله عليه وسلم بالشعر وقبله وبعده، وما مرض الله بهم جل ثناؤه خاصه. ولقد ولدت بنو هاشم ولقد ولدت بنو هاشم في قريش ما أعطي أحد من ولادته من الخمس شيئا ومن هو فالمساوية بين بني المطلب في جد النسب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الآية. فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة يقال في الإفطار دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما غنمتم أنفسكم بكتاب الله خمسه إذا كان السنة مضموما، ولولا استدلال السنة وحكمها بالله لقطعنا كل من له الخمس مسيقة وأعطينا سنة القبامة من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، ثم نقص ذلك إلى طوائف من العرب الله لأن لهم فيهم وشارك الطحان وخمس السنة لأنه يبلغ بمعنى سواه من الغنيمة.
وخمسنا السلام.
أحسن الله إليكم. وخمسنا السلام لأنه من المغنم بمعنى سواه من الغنيمة. قال أبو عبد الله:
يعني أحكام الجهاد لا يمكن العلم بها إلا من جهة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والخوارج أكثر الناس كلاما عن الجهاد وهم أبعد الناس علما عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فلا يعرفون لا مقاصد الجهاد ولا أهداف الجهاد ولا شروط الجهاد ولا غايات الجهاد، ولذلك يصيرون قتلا وقتالا بين المسلمين، ويكونون عياذا بالله سببا في إدالة الكفار على المسلمين وفي إضعاف المسلمين، فهم دوما معول هدم لا يكونون معول بناء أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو عبد الله: قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا
بهاء وهاء، يعني أخذ وعطاء، يعني لا بد من القبض في نفس المجلس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن عبيد بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي جلابة قال: كنت بشام في حلقة فينا مسلم بن يسار فجاء أبو الأشهد فقام أبو الأشهد فجلس فقال: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنيمة يوما فكان فيما غنمنا أن يكون قطنا وأربعة رجلا يبيعها في وقتها، فتسارع الناس في ذلك فبلغ ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن يديه بالدم وفقه القرب والشعير بالشعير وتبه تبه بكم من الله سواء بسلام عليه بعلمك من زاد الإسلام فقد أغبى فرد الناس ما أخذوا بلغ ذلك المعركة فقام فاطمة فقال: ألا ما بال إذا يمسكون على رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قد كنا أصحاب مواشر فلم نسمع عنه منه فقام عبادة فرد قصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمة معاوية وقال ويقال معاوية ما أبالي إلا أصحابه في المدينة إذا سبنا هذا أولا.
طبعا يجوز مخالفة ولي الأمر إذا كان هذا والولاية له ولاية خاصة، وكان معاوية أميرا خاصا على الجند، وأما الإمرة العامة فكان لعمر، هذا أمر جائز للإنسان. مثلا يكون أنت تكون مسؤول، مسؤولك يأمرك بأمر مخالف للشرع، فيجوز أن تخالفه وتبلغ الأمر إلى ولي الأمر العام. أما ولي الأمر العام فلا يجوز للإنسان أن يخالفه وأن يظهر المخالفة إلا سرا. نعم. طبعا معاوية رضي الله تعالى عنه وابن عباس وأسامة روي عنهما عنهم أنهم كانوا لا يرون الربا إلا ربا النسيئة، لا يرون الربا إلا ربا النسيئة، لكن ثبت عن معاوية وابن عباس أنهم رجعوا عن هذا القول. نعم. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للربا لا يمكن إدراكه بالعقل. نعم. يعني هذا الربا يسمى ربا الفضل، هذا النوع من الربا هو ربا الفضل، وكان في الجاهلية نوعان من الربا، ربا الفضل وربا النسية، والإسلام حرم النوعين معا. نعم.
أسأل الله أن يغفر عنه وعنه ربا الجاهلية فيما حدثنا عن مالك بن أسلم قال كان ربا الجاهلية يكون للرجل على رجل حق، فإذا حلل الأجل قال فإن الله أخذ منه وإلا
يعني في الجاهلية الربا المشهور ربا النسية، هو هذا الذي ذكره من زيد بن أسلم ربا النسية. نعم.
أحسن الله إليكم رحمه الله. قال أبو عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء التي قد ذكرها فسماها إلى ثم اختلف الناس في من لو سأل عن الشيء التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائلا كل شيء يكاد يوزن وهو بمزيد الستة الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا قول جماهير العلماء أن كل شيء يكال أو يوزن، بس بشرط أن يكون إيش؟ لكن بشرط إيش؟ أن يكون من الثمنيات أو المطعومات. كل ثمني أو مطعوم يكال ويوزن فإنه من جنس الربويات. وبعض العلماء لم ينظر إلا إلى الكيل والوزن، وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم.
أحسن الله إليكم.
فإذا اختلف فزد وازدد يدا بيد، وإذا كان شيئا واحدا يوزن في كل مثل، فإذا اختلف فزد وازدد يدا بيد، حدثنا يحيى بن قال قال جل وعلا عن رضي الله عنه كان يدعو كل شيء كان موزونا ان يباع بسنه من
اختلفا فلا بأس به إلى الأنبياء. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن سمعه قال كل شيء يوزن فهو يكفي متر الدهن والفضة وكل شيء يكافئ فهو يكفي متر الدهن والشعير. حدثنا صدقة بن الفضل قال أنبأنا أهل سعيد عن صدقة بن مثنى قال حدثني جدي رياح بن حاتم قال قال عن عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنه بن سعيد قال البعير خير من بعير المسجد خير من شجر تخرج من طبيب وإنما تخرج من نمج إلى برسل إلى ما كان يدا بيد إنما الربا في النساء إلا ما كان يأتي إلا ما كان يأتي إلى رؤوس. حدثنا إسحاق بن مهدي قال أنبأنا عمر بن عبادة قال حدثنا أيام مع عبد عبيد الله العدوي وكان ثقة قال سألت أبا بكر عن الصوف عن الصوف فقال كان عباس لا يرى به ليس زمانا ما كان منه يدا بيد فلقيه سعيد بن فقال له إلى متى لا تقتل الله حتى متى تقتل الناس الربا أما بلغت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عن فرجه بسامة رضي الله تعالى عنه إذا اشتهي تمر بعجبه عجبه بعد بصاعي فأتي بصاعي عجبة فقال من إلى هذا أكبره فقال حفظوه التمر بالدم والحنطة بالحبة والشعير والشعير والدهر بالله والفضة والفضة يدا بيد عينا بعين مثلا بمثل فمن زاد فهو ربا. ثم قال وكذلك ما يكافئ الزنا أيضا فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جزاك الله خيرا يا أبا سعيد ذكرتني أمرا ظننت نسيته فاستغفر الله ما كنت أريد. قال فكان ينهى عنه بعد قال رحمه وكان حيا وبدا
رجل الصدق يعني ان هذا الحديث اسناده لا باس به لان حيان رجل صدق وهذه يعني تزكيه من روح لحيان وهذا اسناد صحيح في دلاله ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رجاع للحق لم يمنعه فتواه الاول ان يرجع عنه لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربا الفضل فالربا محرم سواء كان ربا النسيئة أو كان ربا الفضل لكن أشهر أنواع الربا ربا النسيئة وهو ربا الجاهلية وأما ربا الفضل فكان مشهورا في الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. إن شاء الله نكمل في الغد صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.